ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
تبارك الرحمن تبارك الرحمن الشمس في ضحاها تضيء في مداها بنورها فهاها ذهابه المكان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أكبر الله أكبر
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هل تريد حلا لمشكلة بلادنا الاقتصادية؟ هل تريد حلا لمشكلاتنا الاجتماعية؟ هل تريد علاجا لمشاكلك الشخصية؟ والله ثم والله ما ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. روى الإمام أحمد في كتاب الزهد، وابن أبي شيبة في مصنفه وابن عين في الحلية، من حديث وهب بن منبه يخبر عن بعض الإسرائيليات، وقالوا الإسرائيليات كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فما وافق شرعنا قبلنا وما لم يوافق شرعنا رددنا. أن الله تبارك وتعالى قال لبني إسرائيل: إني أنا الله الرب، إذا قطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. إني أنا الله الرب، إذا قطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية. ومصداق ذلك في كتاب ربنا تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. إذا وجدت عسرا في الحال فتذكر فسنيسره للعسرى، إذا وجدت ضيقا في الصدر فتذكر ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ومفهومها أن العبد يضيق صدره، لا ينشرح صدره بالأوزار، وينشرح صدره حينما يرفع الله عنه الأوزار. هكذا إذا وجدت آثار العقوبات، عقوبات المعاصي في حياتك، فتذكر ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. حتى قال بعض أهل العلم: من ظن أنه لا يعاقب على معصية فهو مجنون. إلا أن يدوم، إلا أن يستدرك أمره بتوبة، إلا أن يفهم عن الله هذا القانون الإلهي: لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. وليس أحد يتعالى على هذا المعنى، فما منا من أحد إلا وهو مذنب مقصر مفرط في حق الله تبارك وتعالى. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. بل إن لأحد الله وهو خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لذا قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ولن يستثني أحد. لذا قال: التوبة وظيفة العمر. فانظر إلى هذا المعنى في واقعك، انظر إلى آثار عقوبات المعاصي في حياتك. وأضرب لك مثالا واحدا، وهو مسألة محق البركة. محق البركة. فابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء عدد أكثر من 40 عقوبة يعاقب بها أهل المعاصي وكلنا ذاك الرجل. ومن جملتها أنها ترفع النعم وتنزل النقم وتمحق البركة. فيعيش الإنسان عمرا طويلا ولم يحصل شيئا. لذا حين يسأل في قبره كما في حديث البراء بن عازب الذي في مسند غيره الطويل، لما يسأل الكافر وفي رواية الفاجر عن عملي، فيما كنت؟ ما كنت تصنع؟ ما عمله؟ فيقول: لا أدري، لا أعرف، عشت عمرا ولا أدري، عشت كما كان الناس يعيشون، عشت زي ما كل الناس كانت عايشة. كنت في مرحلة ما قبل العشرينات اللي كان في دراسة واللي كان كذا، فكنت أؤمن أن أنجح وأجد مركزا جيدا وعملا مرموقا ودخلا كبيرا. ثم بعد ذلك في مرحلة العشرينات تزوجت وبدأت أؤسس بيتا وعملا، وفي الثلاثينات كنت أربي الولد، وفي الأربعينات كنت أريد أن أؤمن مستقبل الأولاد وأزوجهم، وفي الخمسينات كنت أريد أن أهنأ بالأحفاد، وهكذا. عشت عمرا ولا أدري لما كنت أصلا في هذه الحياة. هكذا لا يبارك له في عمره، ولا يبارك له في ماله، ولا يبارك له في زوجه، ويصير ما في حياته من النعم نقما على القانون الإلهي. لما قال الله تبارك وتعالى: وإذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال أهل العلم: إن عذابي لشديد، أن يعذبه بجنس النعمة التي أنعم عليه بها. يعني ربنا ذات توبة، وهي أهنى ما تكون، هي المرأة الصالحة خير متاع الدنيا، لكن لم تشكر هذه النعمة فتنقلب إلى أشد الناس نكدا وهما وغما في حياتك، يعذبك بها. ربنا يديك فلوس ومال كثير وثروة، فتجد في نفسك إن لم تشكرها أثر هذا في أن المال يصير كما يقول أهل العلم كالعقرب، فيصير هذا المال شقاء عليه. في الصحيح أن حكيم بن حزام رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله ماله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأله أحد شيئا لا يرد، لا يرده أبدا، هكذا من شمائله صلى الله عليه وسلم. فجاءه الحكيم فسأله مالا فأعطاه، ثم جاء في الثانية بعد فترة فسأله مالا فأعطاه، ثم جاء ثالثة فسأله مالا فأعطاه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوفقه، هكذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم. إيه يا حكيم، هو مرش الفلوس؟ لم يطمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذها بسخاوة نفس دون أن يستشرف لهذا المال بارك الله له فيه، وإن أخذه باستشرافها عايب 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 فلوس 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 لم يبارك الله له في هذا المال. فكان حكيم بعدها لا يقول حتى أن عمر في غيابته كان يرسل له بالمال فيرده. لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال هذا المعنى في المال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق هذا المال أن ينفق هكذا وهكذا 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 وصار بيمينه ويساره ومن أمامه ومن خلفه حق هذا المال هكذا نعم المال الصالح للعبد الصالح نعم لكن لا يستشرف له حتى لا يكون كبالعام. واتلوا عليه إنما الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يبس أو تتركه يبس. هذا الذي يستشرف فلا يبارك له في المال فلا تجد أثر البركة لا في ماله ولا في عمره ولا في أولاده. لا يبارك له في ذريته تمحق البركة تمحق البركة فيعيش الإنسان ظاهريا سعيد ولكن في باطن الأمر ليس كذلك. فليست السعادة شيئا محسوسا وإنما شعور يجده الناس في صدورهم. ليس السعادة بأن تكون صاحب مال كثير أو صاحب أولاد أو صاحب عمارات أو صاحب عقارات أو صاحب ثروات. في ظاهر الأمر السعادة أن تشعر أنك بحق سعيد. السعادة حين تطعم طعم الإيمان ضرب طعم الإيمان من رضي. السعادة أن تتذوق حلاوة الإيمان ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. هذه السعادة. السعادة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وليس من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. بالله لو أننا عندنا يقين يقين لا يعتريه شك بهذا القانون الإلهي من يعمل سوءا يجزى به والله لتغير حال البلاد والعباد. والله لو أنك تعرف أن سبب كل شراء أنت فيه هو من أثر هذه الذنوب التي تعرفها وأنت أخبر الناس بها لا تروض لا تخادع. الله يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره أنت تعرف ذنبك وعن الذنب ابحث فإنه سبب فساد البلاد والعباد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يقر عقباها. ابحث عن هذا الذنب لا سيما ذنوب الخلوات ذنوب السر الذنب الذي لم ينصرع عليه أحد. هذا أخطر ذنوبك وهذا أخطر ما تعاقب عليه. اسمع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو ابن ماذا بإسناد صحيح الحديث الثوبان ماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلنا أقوام من أمتي يكون يوم القيامة بأمثال جبال ذهب بيضاء. أنت متصور أنت متخيل انت داخل دلوقتي على الميزان الميزان ده كفته قد ايه لو وضع فيها السماوات والارض لوسعها. الميزان ده مش كده كفة الميزان عند البقالين وكذا. الميزان كفة الميزان لو وضع فيها السماوات والارض لوسعها. انت داخل دلوقتي على الميزان وانت داخل تصنيف جبل حسنات. اي جبل هذا ده جبل حسناتك انت خلاص كده انت مطمن، جبل قتلناه انتهت المسألة، وانت لاقي كده تجد هذا الجبل صار هباء منثورا جدا. لا علمنا اقوام من امتي ياتون يوم القيامه يمتد جبال بهامه بيضاء فيجعله الله هباء منثورا. فقال ثوبان يا رسول الله صدقهم لنا جدهم لنا حتى لا نكون منهم. قال هم اخوانكم مسلمين وظاهرهم صلاح كويسين جدا ملتزمين بيصلوا ويصوموا لهم ورد من الليل بيقيموا الليل. ده في ناس ما بتعرفش موضوع قيام الليل ده الا من رمضان لرمضان. يقومون الليل ويصلون الفرائض ويصومون ويتصدقون، لكنهم قوم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انت تكون سلم يا رب سلم ذنوب الفر. لذا قال اهل العلم اصل الانتكاسات من ذنوب الخلوات. لذا قال ابن رجب رحمه الله وهو يشرح حديث ان رجلا لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يرى الناس فيما يبدو للناس يعمل بعمل اهل الجنه رجل صالح ويعتقد فيما يبدو للناس فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. لما اراد الامام ابن رجب شرح هذا الحديث قال واصل ذلك من دسيسه باطنه من السيئات. المشكله فين؟ ذنب سر يصنعه فيما بينه وبين ربه كالذي ينظر الى المواقع الاباحيه، وكالشباب الذين يقعون في العادات السريه، وكالعلاقات المحرمه مع النساء. وما اكثر ذنوب الناس في هذا الزمان. ثم تقولون بركه، ثم تقولون رزقا، ثم تقولون معيشه هانئه واقتصاد رصد. كيف بالله؟ هكذا اصل الانتكاسات، اصل هذه العقوبات من دسيسه باطنه من ذنوب الناس بالسر. وعلى عكس ذلك اصل الايمان واصل الاخلاص في طاعات السر. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الضياء في المختار فصار في الباب صين الجامع من استطاع ان يكون له خير حاجه كده بينك وبين ربنا محدش يطلع عليها مخلوق ما يطلع عليها. من استطاع ان يكون له خير من عمل صالح فليصنع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقه السر تطفئ غضب الرب. قال الامام ابن المبارك ابن عدي لما ترجم له في الحيه يقول وابن المبارك قوله مبارك وفعله مبارك كان صاحب سر فهو الامام عبد الله بن المبارك. ابن المبارك لما ذكر له الامام مالك قال الامام مالك ما كان كبير صلاه ولا صيام. الامام مالك كان امام دار الهجره احد الائمه الاربعه الكبار. قال لما كنت تشوف عباده الامام مالك مش اللي هو يعني بيصلي يصوم ويطلع كده طبعا بعرفنا احنا بتاع امام الدنيا، لكن بعرف السلف مش زي الامام احمد الذي كان يصلي 300 ركعه في المحنه. الامام احمد كان يصلي في اليوم الواحد 300 ركعه. قالوا الامام مالك لم يكن كذلك الا ان تكون له خليلا. الخير ده والعلم ده والانتشار ده وحب الناس ده ليس من هذا العمل. الامام مالك له خبيئه من عمل الصالح لذا صار كذلك. هكذا قانون الاخلاص كذلك. وقانون الانتكاسات كذلك. فابحث عن الذنب فهو مهلكتك، فهو قاتلك، فهو سبب ما ينزل بالناس من محق للبركات. انظر للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال في امر المعاملات التجاريه البيعان، كلنا يبيع ويشتري، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كذبا وكذبا محقا بركه بيعهما. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذه القضيه محق البركه، فيقول الحلف، واحد بيحلف على البيع ده او على السلعه دي، الحلف منفقه للسلعه منحقه للبركه. الحلف الذنب وهو من كبائر الذنوب ان يروج سلعته في الحلف الكاذب، والله العظيم واقف عليا كده. العارف منفقة للسلعة، هتبيعه وتشتريه وده فلوس كتير جدا، لكن ممحقة للبركة، ما تجيش بعد كده تقول الفلوس راحت فين. هكذا هو قانون من آمن به وصدق استقام على ضرب الله، ومن لم يوقن بذلك فلن يلومن إلا نفسه، ما ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، فافهموا ذلك عن ربكم تنجحوا وتفلحوا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، إذا أردت جواب السؤال، إذا أردت أن تعرف حل مشاكلنا الاقتصادية ومشاكلنا الاجتماعية ومشاكلنا الشخصية، فإنها الكلمة السحرية، إنها كلمة التوبة، كلمة البركة، أن يبارك الله لنا. وانظر لو كان الأمر كذلك ما يحل بنا. أولا، البركة هذه من الله، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما عطشوا الصحابة في يوم من الأيام ولم يجدوا ماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم؟ قالوا استخدنا الماء، ما عندنا من ماء، استخدنا الماء فما عندنا من ماء نتوضا به. فقال حي اهل الوضوء، تعالوا، البركه من الله. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفه في الماء، فنبع الماء من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم. يخبر جابر ابن عبد الله فيسألونه كم كان الناس يومئذ، قال 1400، 1400 واحد، جميعهم توضأ وسقى الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في هذا الماء فيبارك في هذا الماء. هكذا حديث أم معبد لما مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه الى الهجره، وهي التي وصفت لنا النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، وكان عندها شيء من ماعز وكان لا ياتي باللبن، فلما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الضرع فاض لبنها، بركه النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف لا وهو نبي رب العالمين الذي قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام. فالبركه من الله. وهكذا هذا الفهم يفهمه الطائعين جيدا، يعيشون به اصلا في حياتهم، البركة من الله. تجد ذلك في حياة الأنبياء والمرسلين ذكر البركة. لما قال نوح وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، قال الله له قيل يا نوح اهبط بسلام، اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. لما قال الله جل وعلا في شأن إبراهيم وباركنا عليه وعلى إسحاق، وقال في شأن أهل البيت رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، في شأن عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل ذلك. وهذه من المطالب أن جابر بن عبد الله ذكر لنا ثلاث مواضع فيها بركة النبي صلى الله عليه وسلم، مرة في الخندق ومرة في يوم الحديبية، وذكر حادثة الماء التي ذكرتها لكم في شأن حادثة الخندق. يقول جابر أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق ومعه ألف رجل اللي اشتغلوا في حفر الخندق في العام الخامس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا ألف رجل. قال فوجدته خمصا شديدا، يعني جائع جوعا شديدا. قال فذهبت إلى زوجتي فقلت هل لي من شيء؟ قالت عندنا شيء من داج، بهيمة داج، وعندنا صاع من شعير. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر زوجته بأن تطني للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك الباحث هذا، واعطني للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير حتى يضع. فلما أخبره بذلك إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أهل الخندق هلموا. ألف واحد، ألف واحد سيذهبون الآن وما عندهم إلا طعم شعير وبهيمة داج، فماذا سيصنع؟ فتعجب لذلك جابر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عند نفسه صاع شعير وكذا الألف هيكون زائد، فقال اذهب به إلى أهلي. فذهب به جابر إلى أهل جابر فقال ائتني بالعجين، فلصق فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبارك. وأتى ببرمة الشربة بتاع البهيمة الداجن هذه ولصق فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبارك. فقال جابر فأكلوا جميعا، وإن البرمة من الشربة الموجودة إنها لتأتي لتفيض، وإن الشعير كما هو عجين الشعير كما هو يأتينا. فأكل ألف رجل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. وفي حادثة الحديبية كذلك تبقى ذلك على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثت نفس حادثة الماء هذه، ولكن الرجال يومها كانوا كما يقول جابر كانوا إذ ذاك 15,000 صنف واحد. قال ولو كنا 10,000 لشربنا جميعا. بركة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، البركة من الله، وليس لأحد بني عن هذه البركة. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أيوب قال بينما يغتسل أيوب عريانا إذ أتى عليه رجل جراد، رجل جراد يعني جماعة من الجراد من ذهب. سيدنا داود سيدنا أيوب كان يغتسل فإذا به يرى جراد من ذهب يقع في حجره، فأخذ يحثو راح جامع حجره وأخذ يأتي به شيء يجمع به ذلك. فناداه الله ألم يكن لك عن ذلك غنية؟ ألم أعطيك وأغنيتك؟ ربنا قال له ألم أغنيك؟ فقال أيوب ولكن ليس لي عن بركتك من غنى. فقال أهل العلم فهذا دليل على أن جمع المال ليس حراما وليس مخالفا للزهد. ليس لنا عن بركة الله من دونها، لا دنيا لنا عن بركة الله، فلا أحد يعيش إلا بهذه البركة. فإذا محقت صرت كالأنعام تأكل وربما لا تشبع. هكذا صرت صورة ولا باطن لها. إننا نحتاج أن نفهم هذا جيدا عن ربنا تبارك وتعالى، فإذا فهمنا ذلك حلت مشاكلنا. انظروا مشاكلنا الاجتماعية الاقتصادية، هي إذا نزلت البركة من الله تبارك وتعالى أمورك لها أن تسأل عن سعر الدولار. إذا نزلت البركة فأبشر بسعة في الرزق. كذلك في مشاكلنا الاجتماعية، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن إذا ما دخلنا بيوتنا فقط، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، فإن ذلك يكون بركة عليك وعلى أهلك. سلم، ما في ذلك؟ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا دخل بيته فأقرأه السلام فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الشيطان: لا مبيت لكم في هذا البيت. فإذا ما أكل فسمى الله عز وجل، قال الشيطان: ولا عشاء. فإذا بالشياطين ترحل عن بيوتنا فلن تجد طلاقا وانفصالا، وتجد المشاكل المنتشرة انتشار النار الهشيم في هذه الأزمنة وهذا الوقت. إذا ولى الشيطان نزلت البركة في البيوت فيأنه. ألا ترون أننا حينما كما كان علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يعني هلا كان إذا رفع رجلا قال: بارك الله له وبارك عليه وجمع بينكما في خير، فيبدأ البيت بالبركة فيكون أهل البيت. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حل جذري لمشاكلنا النفسية ومشاكلنا الشخصية ومشاكلنا الاجتماعية ومشاكلنا الاقتصادية. لو أننا نفهم ذلك عن الله تبارك وتعالى فخذوها واجبا عمليا. ما المطلوب؟ المطلوب منا كالتالي: أول شيء حتى تحل هذه النعم والبركات علينا بأن نمتثل لأمر رب الأرض والسماوات. قلنا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. إذا أول شيء اتق الله، وما اتقوا أن تكون على طاعة الله على طول من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على طول من الله مخوف عقاب الله. فاتق الله، اتق الله في خلواتك واترك ذنوب المجد. فعل معنى إن الله كان عليكم رقيبا، فعل في حياتك معنى أن الله شهيد عليك بصير بك، إن الله ناظر إليك، إن الله مطلع عليك. فتعلم التقوى. الأمر الثاني الشريعة، الشريعة والله لو لم تطبق فينا الشريعة لن نرى خيرا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن حدا، والحديث رواه بماذا وصححه الألباني، لو أن حدا من حدود الله أقيم في أهل الأرض خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا. الله تبارك وتعالى قال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هل تؤمنون؟ هل على يقين بأنه لن تدون الله بلا نقم إلا بتطبيق شرع الله، إلا بأننا نتنازل عن تطبيق حرفيات، لا أقول أحكام ولا مبادئ ولا كذا، أقول حرفيات بالحرف، حرفيات أحكام شريعة الله. لن تزول بنا النقم إلا بذلك. لو أن حدا أقيم لمطلوا خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. والأمر الثالث أولا التقوى، اثنين إقامة شريعة الله تبارك وتعالى تتنزل بها البركات وتمحق هذه النقم والبليات. الأمر الثالث، علينا بصلة الأرحام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه ويبسط له في أثره، أي يبارك له في ذلك، يبارك له في عمره ويبارك له في ذريته، فليصل رحمه تتنزل البركات. الأمر الرابع، أسر من الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويذلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا، هكذا تتنزل. الأمر الخامس، القرآن بركة عليك، لا سيما قراءة سورة البركة. تعرفون قصة عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف؟ عامر بن ربيعة هذا مر على سهل بن حنيف وكان يبتسم، فرأى جلده فقال: لم أرى كاليوم من جلد ولا جلد مخبأة. المخبأة هي العروس تخبأ، فكانوا يقولون أنها لأنها مخبأة لأنها عروس لا ترى، فهي من أفضل الناس جلدا، فكان كأنه حسد العين الدلع عين، قال: يا جلد ناعم قوي صنع كذلك، لم أرك اليوم ولا جلد مخبأ. فلم يلبس سهل إلا وأن لبط به، لبط به يعني وقع صريعا بسبب العين، العين وقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أدرك سهلا فإنه صريع. قال: هل تتهمون أحدا؟ قال: نعم، عمرو بن ربيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل بعضكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة. اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك، هكذا. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا باستدفاع مثل هذه العين والحسد وأثر الصح ونحوه، قال: سورة البركة، سورة البقرة، أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة، فعليك بذلك، عليك بالصدق كما قلنا إن صدق وبين بورك لهما، فلو جمعت هذه الخصال تنزلت البركات: تقوى، إقامة شرع الله، صلة الأرحام، القرآن، كثرة الاستغفار، الصدق عند البيع والشراء، تتنزل البركات وتحل الأزمات لو أنكم توقنون، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. اللهم بارك لنا فيما أعطينا، اللهم بارك لنا فيما أعطينا، وقنا واصرف عنا شر ما قضينا، اللهم بارك لنا فيما أعطينا، وقنا واصرف عنا شر ما قضينا، اللهم بارك لنا فيما أعطينا، وقنا واصرف عنا شر ما قضينا، اللهم ارفع عنا النقم، اللهم أنزل بنا النعم، اللهم أنزل علينا رحمة منك وبركات، اللهم نسألك الفردوس الأعلى برفقة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، اللهم نسألك الفردوس الأعلى برفقة المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم نسألك الفردوس الأعلى برفقة نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم اجعل قبورنا مثل أبصارنا، اللهم اجعلها رياض من رياض الجنة، اللهم لا تجعلها حفرا من حفر ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك سبحانك علام الغيوب. أتيناك بذنوب كثيرة ومعاصي عديدة وليس لنا رب سواك يغفرها ومن يغفر الذنوب إلا الله. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم. سبحانك العز الأكرم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم إنه قراءك لذلك فأغنهم، مساكينك لذلك فارحمهم، رادوا فضلك لذلك فأعطهم سورهم، محبوك لذلك فأحبهم. اللهم تقبل توبتنا وارفق حوزتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل صخائب صدورنا. يا رب يا رب يا رب تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا. تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا. تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا. يا رب حسن خاتمتنا في الأمور كلها. نسألك الشهادة يا رب، نسألك الشهادة يا رب، نسألك الشهادة في سبيلك يا رب. اللهم حسن خاتمتنا في الدنيا والآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل. نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل. نعوذ بك من خشوع النفاق ومن سوء الأخلاق. ربنا تقبلنا على ما بنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا
صلوا صلاة الأرض على تختلف وتختلف قلوبكم. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الأرض كيف صرحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا المعنى حينما قال إنه ليضان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. من المعاني اللطيفة أوي في معاني التوبة وفقه التوبة ننظر إلى هذين الموضعين في القرآن لتعرفوا عظيم منة الله تبارك وتعالى علينا ولطفه سبحانه وتعالى.
لما ذكر الله تبارك وتعالى شأن اليهود والنصارى، اليهود والنصارى الذين يعني سبقوا وليس أحد أكثر تحمل وصبرا كما في الحديث من الله تبارك وتعالى إنهم لا يدعون له الولد ويرزقهم. فلما ذكرهم قال سبحانه وتعالى سورة الميدة بعد ذكر شأنهم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. فرجع لهم مكرما قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. والموضع الثاني في سورة الخروج لما ذكر الله عز وجل قوما عذبوا أولياء الله تبارك وتعالى وأنزلوهم أشد العذاب على الإفراد فرد يحموا بالناس ويحرقونهم. فقال الله جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فكان ابن عباس يقول أن هذا من المواطن الذي أرجى آيات القرآن لأنهم فتنوا أولياء وعذبوهم واضطهدوهم وأنزلوا بهم ما كان من العذاب. الآية تمشي كده إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. شو فقال ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إذن هذا الباب مفتوح للجميع وهو باب الرزق، باب الرزق. حديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يبقى الرزق ينزل لك وانت تيجي تبص على الرقم يترفع الرزق، تغش تتعطل الامر قبل اوانه، خلاص عايز فلوس عايز فلوس عايز فلوس وخلاص الشيطان مكبر فتمد ايدك للحرام او تتساهل في الامور. ما كل الناس بتاخد كل ما بتترشي هو هنعمل ايه يعني هعمل ايه انا 500 جنيه 700 جنيه 800 جنيه 1000 جنيه في الزمن اللي ما يعرف الا ربنا ده فتمد ايدك ليه؟ ليه؟ فتتعطل الامر قبل اوانه فتعاقب بحرمانك هينزل لك رزق مبارك بس انت اللي تعجلت. فلما تعجلت محرمت البركه فيرفع الرزق. ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. كان ربنا هيمن عليك بزوجه صالحه وانت بقى اللي تعجلت الامر قبل اوانه فرحت مد ايدك للحرام برضه ومشيت مع بعض مش عارف عامله ازاي ولا بصيت لايه ولا سويت ايه وقلت ما هو مفيش فايده ولا هعمل ايه وانا شباب وملناش حل في القصه دي ولا 20 سنه فتعاقب فترزق. للاسف الشديد في عسر في الحال انا عندي امثله كتير جدا وشواهد واقعيه لهذا المعنى كتير جدا من الشباب وشاطي بقيت ما شاء الله غالي جدا ومن مستوى اجتماعي راقي رفع بيها اهل المسجد وعنده شقه مش عارف ايه يقول لي والله العظيم دلوقتي تعبت ال 150 بيت 150 بيت مش عارف ايه يخش على جديد لا اصلا مش عارف ايه والثانيه وقعد 150 واحده ده مش عارف ما هو شاف البيضه وشاف السمراء وشاف الطويله وشاف القصيره وشاف الرفيعه وشاف الفقير شاف كل حاجه فكل شويه يقول لك لا بس الحقيقه دي حاجات مش عارف ايه ودي تبقى ايه وسبحان الله شدد الله عليه جل ويحرم وعنده كل الامكانيات ومفيش يحرم الرزق بالذنب يصيبه. عشان كده انت محتاج لما تجد هذا المعنى في حياتك ان تبحث عن الذنب. عارف لما كانوا بيقولوا على الاصل دور ها احنا بقى على الذنب دور احنا على الذنب دور على طول كده هي هي هو وراها ايه وراها ذنب فين الذنب ده احصاه الله ونسوه ذنب انت عملته مش فاهم شغال ثوري في اخر عمره ابتلي بالدين فيا سبيل فقال هذا بذنب أصبته منذ 40 سنة يا غلط قال إما ذنب مررت على رجل فقلت هذا مرائي. يعني واحد شوف انت رجع في الغرفة دلوقتي ولا حاجة وقع جنبك قاعد يعيط انما تاني كلام بيكم قلت ايه ده مرائي إيه؟ انت مالك ثلاجة تخطع لما في قلبك انت ما بتحكم على الناس ليه؟ قال مررت على رجل فقال فقلت في نفسي هذا مرائي قال فابتليت بالدين في رواية أخرى قال أحرمت به قيام الليل 80 ليلة. 80 ليلة سفيان مش عارف يصلي كل يوم إيمان يصلي العشاء ولا ما فيش فينشغل ومش عارف يصلي وتبقى جاي وقايل والله العظيم انا طايل الليل وساعه ومفيش بتاع واخد العروض والعقود لا 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 الليل دي لازم اصلي لا الدنيا ايه حصل حاجه كده غريبه في الشغل ويضرب عليك بالنوم او بالملاهي تخش البيت يقول لك عايزين من المشكله وتلاقي دماغك راحت هنا وهنا مش عارف شغالين ايه في التلفزيون راح تتسد فيه كده راحت في المكان 80 ليلة مش عارف ايه. ان العبد لا يكرم الرزق بالذنب يصيب. طب تفتح الطريق مع ربنا ازاي؟ يعني بقى ايه الحل الحلول العمليه؟ احنا ذكرنا في الخطبه دلوقتي 5 6 حاجات انه البدايه تبقى من فين؟ من التقوى من الاستغفار من تطبيق شرع الله من صله الارحام من قراءه القران الحاجات دي كلها هي اللي بتفتح الطريق مع ربنا سبحانه وتعالى. اول شيء اول الطريق لو واحد جاي يقول لي دلوقتي انا عايز استلم السلم اشترك الرجل ووالدته قد القى الله غريما علي يا ريت يبقى 6 6 انا مش عايز ابقى سيدي 10 10 من 10 ولا 2 من 10 ولا 3 من 10 انا عايز 6 وبعد كده بمنة المنان ورحمة الرحيم الرحمن زي ايه قاتل المياه واقف في النص في الصنفة ما بين دول وما بين دول الريحة تخلينا عند الارض الطايرة اللي فيها ناس كويسين الخطوة غلط بعد كده بتنزل تاني احنا حلو قوي كده الف حمد وشكر بس ربنا يمن علينا فتبتدوا من الصفر مش هنقول ان احنا ايه لا حالنا متشائمين ولا عندنا جنس للذات نقول احنا تحت الصفر بكتير ولا هنقول ان احنا اولياء من اولياء الصالحين احنا ملائكه ولا شياطين حلو كده احنا بني ادمين خلقوا عملا صالحا واخر صحيح نبتدي منين؟ ايه بقى المشكله؟ واحد اسمع ربنا قال لنا اختار سوره هود واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم يعني شفت المتعب زي في حد في الدنيا مش عايز يتمتع ده هو كل الناس بتعمل معاك عشان عايز يتمتع صح؟ انا دلوقتي انا عايز اتمتع واروح لي اقعد في حته حلوه كده مش مهم بقى فيها ايه بس الواحد يقعد في مكان من المزاج واحد عايز يمشي مع واحده جميله وغبي عشان عايز يتمتع وهو برضه يعني مالوش نفس في الحياه عايز تركب عربيه مش عارف تلاقي ايه فدي عايز لها فلوس مش عارف منين فيبص بقى بالبهلوه والشطاره اللي هي طبعا كلها مخالفات وكلها مشاكل ومن هنا ومن هنا يلقط من هنا ومن هنا عشان يركب عربيه لكن طلع عايز يتمتع. طب ايه رايك بقى في رب العالمين؟ تصدق ومن اصدق من الله قيلا؟ تصدق ربنا بيقول ايه؟ وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل. بس حاجه كده على ماشي كده اللي ماشي بيها حالك في الدنيا انما المتعه الحقيقيه لسه اعظمت العباد يا الصالحين ما لا عين ولا اقبل ولا اذن سمع ولا خطر على قلب البشر. فاذا اول حاجه لحظه التاكيد ده ربنا ايه؟ وان استغفروا ان استغفروا ربكم وتوبوا اليه وان استغفروا ربكم ثم لما تشوف سنة في القرآن والسنة اعرف ان بيقول لك خد مدة خد ايه؟ مدة ثم دي بيقولوا عليها في ايه؟ حد عنده حاجة في اللغة ثم دي بتاعت التراخي بتاعت الوقت اللي هي لسه شويتين ثلاثة انما هو بيقولوا عليها مطلق الشرع فلا احنا عايزين بقى نستغفر لك حبة حلوين ينفع تفرق الاسبوع استغفار مش بتخصص انما بمعنى ايه؟ يعني تحط لنفسك كده جدول الاسبوع ده اقل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم طوبى هي شجره في الجنه اللي بيطلع منها ثياب اهل الجنه طوبى اللي انت تمشي فيه ظلها مسيره 100 عام طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الكتير بتاع كام؟ 100,000 تعمل زي ابو هريره كان بيصبح 12,000 تعمل زي خالد بن معدان كان بيصبح 40,000 ولا في الصيف قالوا فوجد على غسل وهو يشير باصبعه على هيئه التسبيح. خالد بن معدان يروى عن ابن الضار انه كان ربما يصبح او يستغفر في اليوم 100,000 ما تقوليش ازاي يا عم الناس دي فاضيه هي الناس دي وراها حاجه ازاي الناس دي عندها بركه اللي احنا كنا بنقول بقى مش النبي بيقول تطوى الارض بالليل وتطوى الزمان لاهل الخير تلاقي نفسك قاعد كده ماسك المصحف وانت بكبيرك قوي انك تجيب الكتب في نص ساعه الكتاب في بيت اتجبروا لا عشان تحافظ بس يا عم مش حافظ ولا حاجه. اول اللي حصل قعدت كده ما كنتش بص للساعه كده ده الساعه عرفت ثلاث اجزاء انا بص لهم زوج ساعتين ايه اللي تقدمه دلوقتي كده؟ ما هو دي البركه هو ده الخير الاستغفار. تستغفر بقى انت كام بقى؟ بالكثير بتاع 1,000 500 زي ما يطلع منك. المهم انك تجعل هذا الاسبوع مثلا للاستغفار وتنوع صيغ الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت ذنوبه ولو قرب من الزحف. ايه يعني؟ جانا جايزه تشتري تعال تفرم الزحف ده. النبي قال من السبع الموبقات حطه جنب الزنا جنب السحر جنب قتل النفس جنب الاشراك بالله حط الكلام ده يعني بلوى تولى. لو قلت الصيغه دي النبي بيقول صلى الله عليه وسلم يغفر لك ذنبك ولو عملت كلامش. ايه رايك بقى؟ استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اشبهوه ولا تحفظوها؟ هيموت؟ ما يموتش. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. حافظت؟ حافظت؟ نعمل العينه عشريه؟ ها؟ استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. قال لك عشان اجتمع فيها استغفر الله الذي لا اله الا هو التوحيد الذي لا اله الا هو الحي القيوم. القيوم هم دول الاسم الاعظم الحي القيوم اللي بمعه هذا هو الاسم الاعظم الذي اذا دعي به جمع. عندنا حديث انه تفقدوها في ثلاث آل عمران والبقرة وطه في ثلاث مواضع في القرآن وعدد المنور الحي القيوم هو لا إله إلا هو الحي القيوم تفتح آل عمران كذلك تمام. فأنا الحي القيوم وأتوب إليه في معقد الاستغفار والتوبة. فهذه الصيغة من الصيغ التي يغفر الله بها الذنوب الكبار. يا عم أنت بتقول أستغفر الله ماشي تقول بقى صيغة سيد الاستغفار وتبقى دي اعظم صيغه عندنا. ولو مت في هذا اذا قلت هذا الصلاه انت مت دخلت الجنه. اذا قلت هذا المساله كده دخلت الجنه. يبقى تحافظ عليها وتبقى على لسانك على طول. الله لا اله الا هو سبحانه وتعالى. الايه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. وتقول سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنب تغفر لي لو تغفر الذنب الا انت. ابن القيم يقول لك ايه قصه كلها في بيته ايه؟ اعوذ بك من شر ما صنعت انت معترف ومقر. النبي قال لعائشه رضي الله عنها في حديث قال يا عائشة إن العبد إذا اعترض ثم تاب تاب الله عليه. فأنت تقول له إيه؟ أنا يا رب مؤمن أنا مذنب أنا في أنا معترف أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أنا معترف بذنبي يا رب أنا معترف بنعمتك علي يا رب. كفاية سترك علي كفاية إنك مخليني رغم ذنوبي دي ماشي على الأرض. اتصور كده انا ساعات افكر لو ربنا هيعاقب وعقوبات تبقى عكوم ايه اللي يبص الواحد عريانه ولا مش عارف عامله ازاي يتحرم نعمه البصر الاسبوع. الناس ما تعرفش تعمل ازاي في الشوارع كل واحد هيمسك له عصايه كل واحد مش هياكل ما حدش هياكل. لو اي واحد هيبص على واحده كده متدرجه ولا عامله ولا مسويه يتحرم اسبوع نعمه البصر كده كده العقوبه. ايه رايك؟ في ناس تقول تمام والله انت عشان انت تبطل ما كانش فيه حاجه يا راجل. عامل زي الشاب اللي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مثل الخلق لا ايه لا احنا على عرض خالص ولا عرض على احد مش حاجه خالص. فقال هل كنت تقول شيئا؟ انت كنت بتقول حاجه ولا حاجه؟ قال نعم. بص بقى انت قال لي قلت يا رب ان كنت معذبني بشيء في الاخره معذبني به في الدنيا. خلصت الدنيا يا رب.
قال ويحك لا تدركه.
انت قدو افلا قلت رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين او نحو هذه الكلمات. كنت استغفرت. فاحنا مش قد العذاب. فالكبير بيقول لي اه والله كان اسبوع كده اسبوع مش عارف فيه منام كان كله هيمشي زي الفل. فلما رحمه ربنا بيه انه ادهم لك على صفات يعني تخشي على دمك وتقول اهو يعني رب ان انا عصيته بالعين دي وباللسان ده وبالرجل دي الا انه ما حرمنيش النعمه. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. فبالتالي قال لي حاجه فلما تيجي تعيش المعاني دي تقول اه ابوه لك بنعمتك علي وابوه بذنبي فاغفر لي بينه لا يغفر الذنوب الا انت. عايزين نقول الصيدليه دي مليانه نسميها كده حاجات كده تطاب كده تبقى مشغلها فين عندك فيروس ولا ازاي هديك الفيروسات بتبقى عامله ازاي النبي بيقول صلى الله عليه وسلم في موضوع عضلات البصر قال اذا نظر رجل الى امراه يعني مش تلاها فليرجع وليجامع زوجه فانه يذهب ما به كانه فيروس دخله فايه ارجع يا عم وشيل الفيروس شيل الفيروس عشان لو متمكن من جبهه كل سنه وانت طيب يعني كده. طب الشباب بقى البلبلي عامله ايه؟ يحاول يصوم ويستغفر ربنا عشان الفيروس يتمكن منهم. فهمتوا؟ طيب نفس الفكره اعمل بقى في كده حاجات مضادات حيويه اللي تطلعها بعد الفيروس ما ايه؟ يضرب وفيتامينات تتقوى بيها لما تحس ان انت ايه؟ مش قادر خالص. ايه بقى الفيتامينات والمضادات الحيويه الايمانيه؟ واحد كل الاستغفار. مضاد حيوي شديد المفعول ولا كل قلب. ده النبي بيقول صلى الله عليه وسلم فان هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه جن القلب على طول تشيل البلاوي القلب الصلاه يتشال بالاستغفار. ايه بقى؟ الصدقه. الصدقه بص كده كلمه الصدقه دي حد عارف حاجه في اللغه برضه يبحث عنها في المعجم في باب ايه؟ صاد ودال وايه؟ طب ما هي الصدق مش هي نفس الماده؟ نفس الماده. فالصدق والصدقه من باب واحد. فعلامة الصدق الصدقة وعلامة الإيمان الصدقة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة بالقرآن؟ الصدقة بالقرآن دليل يبقى هو إيه؟ ويأتي الرجل في ظل صدقته يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله ومن السبع الذين يظلهم الله بالظل يوم لا ظل إلا ظل رجل أنفق من ماله حتى لا تدري شماله ما أنفقت يمينه يبقى الصدقة. فأنت وخليك تاجر شاطر. الصدقة أي صدقة؟ الصدقة اللي يتسع نفعها اللي احنا بنقول عليها الصدقة الايه؟ الجارية. يعني ايه بقى الصدقة الجارية؟ مش انت ممكن تكون عملت ذنوب ها؟ وبلغت القانون الحضور ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عملت سيئة فاعمل بجوارها حسنة. السر كنا جايين لسه في الخطبة دلوقتي ذنوب السر. حلها ايه؟ طاعة السر. منها ايه؟ صدقات السر. السر بالسر والعمل بالعمل. طب انا دلوقتي عملت ذنب والذنب ده تعدى يعني انا قلت الولد اتفرج على الفيلم ده الفيلم ده قال واحد لا لا ما قالش لا السلم بقى كذا وانا صبر. طب اسمها السيئات الجاريه. طب اعمل ايه بقى عشان السيئات الجاريه ايه؟ اعمل حسنات جاريه. زي ايه حسنات جاريه؟ الصدقات الجاريه زي ايه؟ انا فكر معايا دلوقتي بدل ما تدي الفريق ومش معنى كده ما تديش فريق. هو لازم احيانا برضه في حاجه مهمه قوي تبقى قضاء حاجه مسلم ويبقى تفريش كوبا وتبقى كذا يبقى برضه فيها معاني كويسه لو اديتها لواحد مخصوص. لكن انا عايز اعمل شغلانه يتعدى الهواء اروح رايح في معهد معاهد الكلى ولا كذا ولا الاماكن دي راح جاي جهاز غسيل كل مثلا. الجهاز ده هيغسل 2000 3000 10000 واحد الله اعلم عدد الناس لغايه ما يبوظ. انت تاخد حسنات الناس دي كلها اسمها كده ايه؟ جاريه. دلوقتي تساعد في اقامه شيء كبير المسجد بيتعمل المسجد الفلاني والمسجد الفلاني او المسجد ده يا رب يا ربنا يعمره 100 سنه 200 سنه واكون انا حافظ الليلات بتاعته وانا هموت وايه؟ ومن بعديها بقى مسجد ورثه واكون مصحف ورثه يعني هو ده اللي انا من بعدي حطيت بس فيه طوبه. اقول لكم على حاجه سمعتها عارفين الشيخ الشعراوي لما راح السعوديه فكان عنده هو هناك كانوا بيدوا الحرم
لسه بقى بالبناء الجميل ده بتاع فكره. فهو كان بيعمل ايه؟ يروح مخلص استاذ الجامعه مخلص من هنا وقالع بقى الجبه والكفوله والمعاد دي ويروح لابس لبس البنايين ويروح يبني معاده في حته. فالناس كل ما الشيخ يروح الحرم يروح يصلي في حته كده حته معينه. فالناس يسمع الحرم اهو كله والناس يعني الملوك والامراء يفتحوا له الاماكن كلها. الشيخ كان يروح يقعد ينزل مصحفه ويتدانى محدش يعرف يروح في الحته دي. فلما اثروا عليه انت جيت الحته دي ازاي؟ قال لهم اصل الحته دي اللي انا بنيتها. المكان ده اللي انا بنيته. فيبقى قاعد كده. الحته اللي انا اشتغلت فيها. فهو كده. يبقى انت عندي لك الحاجه في المسجد ده بقى ان شاء الله طوبة ساعدت فيها. ان شاء الله اقل شيء انت اللي جبت المصحف ده لسبب وجوده حفظ بفضل الله عز وجل 100 طلاع يعني طلاع بتوعنا في الفن بتوعنا القران بالمصحف انت حطيته. تاني مع ربنا اشتغل مع ربنا فالتبرعات والصدقات للمساجد لاقامه المشاريع الخيريه دي شرط انك تعمل حاجه حاجه ده اللي عايزه معروف كده ماشي مع ربنا كمان مثلا 10 ايام انت روح شاور شريف المشايخ ولا انت اسال اي دار من الديار اللي موجود فيها معاهد علميه ولا غيرها واسال كده ايه اللي حتلها طلب المعلم وانزل بالعلاقة. انت معاك 100 جنيه ممكن تجيب بيهم 10 كتب تحطهم ممكن تجيب بيهم 5 كتب تحطهم وتحطهم عشان بس ايه تطلع داعيه يطلع على المنبر. الراجل ده النهارده ضد حضرتك كام؟ 500 واحد 700 واحد 1000 واحد حلو قوي انتفع بيها البيت هنقول انتفع بيها سيدي 10 كتب 50 واحد كأي رقم ال 10 كتب من غيرهم القطه دي اتسجلت ونزلت على النت سمعها واحد في تونس وسمعها واحد في المغرب وسمعها واحد في اندونيسيا وسمعها مش عارف مين واخد بالك انت؟ وانت اللي عملت ايه؟ رحت انت بنت الشيخ ده تاني قلت له ايه؟ يلا خد هو لقط في كتابه طلع يقول انت اللي مديله الماده انت اللي مديله الحاجه من الاول فكل كلمه بينطقها بقت بمزاجك انت فاهم متكرم على ربنا؟ اشتغل كده بقى مع الناس كلها بحيث ان انت تفكر ازاي الثواب اللي يبقى جاري. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم افضل صدقه الجاريه الماء الكدرات والحاجات دي. لكن لما تخش تلاقي منتشر في كل مكان يبقى لا هتفكر حاجه ثانيه. بيعملوا مشاريع في الصعيد دلوقتي يدخلوا صدقه ويدخلوا ميه للناس عذبه في اماكن ما فيهاش. اه مشروع حلو قوي ده. يبقى الناس دي كلها القريه كلها بسبب ان انت ساعدت الحاجه دي كده. فكر بقى عندنا دلوقتي طبعا اخواننا في الصعيد التبرعات ليهم بس احوالهم ضرب وبرضه تبرعات اهل مصر واحنا مش هنقعد يعني ايه نمسك حته ونسيب حته الناس بتاعت الصعيد اللي تحت خط الفقر ما دخلنا في طرق الصعيد ما تتكلمش يقول لك عايزين 100 جنيه قلت له 100 جنيه ازاي طب بس يعني طيب هي 100 جنيه في الشهر ازاي؟ يقول لك جمعيه رساله دخلنا في قريه قريبه فيها 12000 الجمعيه كلها مش عارفه تصرف الا على 25 طب الباقي 12000 يروحوا فين دول؟ قالوا لنا الدكتوره الصعيده يقول لك مجموعه من النصارى هم اللي معاهم فلوس وعرضكم الله تجارتهم كلها في البهائم فتجيب المراه النصرانيه تروح جايبه قاموس 5000 جنيه وتشترط عليه انه خلاص المكسب في النص هو يشتغل بيها وهي تديله كذا بس تتشرط ما ياخدش فلوس من والله العظيم كده. انا بكلمكم على اللي انا كنت مش على روايات الناس. طب وبعدين؟ ولغايه امتى؟ وايه النظام؟ ومتى كتير قوي فتشتغل مع ربنا عشان ايه؟ عشان كده في فقه الزكاه من لك الفقير كلنا قال علينا يعني ايه قلت إيه وخلص انما لا من روح وابحث ويدور ويديله كيلو اديله كيلو حقه بعد وقته تعب مش قصه ان هو ايه فات منكم مكان يعني اللي عليا 2000 جنيه اتفضل خلصنا لا اشتغل انت مع الناس حتى ولو اشترك في المجموعات اللي بتبقى موجوده في المساجد وفي الجمعيات الخيريه وهو اشترك في وسطهم حط الفلوس يا سيدي وبعد كده انزل بنفسك شوف بقى الحاجه وتجيب وتعمل ايه وتسوي ايه واشتغل. الصدقه هي تجيب دور في ذلك في موضوع الصدقات الجاريه. خدنا كم واحده دلوقتي؟ رقم واحد ايه؟ استغفار الصيدليه الايمانيه ها؟ اثنين الصدقه ثلاثه الذكر قالوا من احب الله ذكره وإذا أدمن العبد ذكر الله قذف الله في قلبه القدس به. فاذكروني أذكركم. ليه الذكر بالذات؟ عشان المرض الأساسي الغفلة. فده الكبسولة فعل مضاد للغفلات. مضاد للغفلات. تطلع معاه ايه؟ الذكر. الذكر على الذهب لما تدمن الذكر سواء بقى التسبيح من التهليل من التحميد اخلاص الاستغفار صلى على نفس صلاه ما فيه جمعه اهو اكثروا فيه من الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيب القلب قلبك يطيب صلي على الحبيب بس شكرا شكرا قلبك يطيب على قلبك يبقى حاجه ثانيه خالص ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اصلا تذكر الحبيب لمحبوبك فيبقى الموضوع ثاني خالص صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فالاكثار منها يضاطي الغفله يبقى دي كبسولة الايه؟ الغفلة. مش عايز اطول عليكم ده عايز درس طويل عليه بس نقوله كده في نقاط سريعة. رقم أربعة عايز تأسس الإيمان عايز تبدأ الطريق مع الرحمن طب ما تشوف كده ربنا عمل إيه مع الصحابة في البداية؟ الحكاية دي تتعمل إزاي؟ مش كانوا هو المقرر بتاعه كان فين؟ المقرر قرآن عندهم مقرر غيره عندهم مادة ثانية ما كانش لسه عندهم مواد ثانية صح كده؟ عندهم ثلاث مواد ثانية غير القرآن والسنة. طب والنفس اللي وصلنا في الاول خالص كان بيدرس لهم ايه؟ اللي ربنا بينزلوا عليه، طب اول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ هيقول لي كده بالترتيب، الاول ايات ايه؟ اقرا، طب وبعديها بالايات قبل السور عشان في ترتيبين. ترتيب السور السورة اللي بتكمل دي الاول، بعدين السورة اللي بعديها، لكن الايات بتنزل منجمة بتنزل متفرقة، فاول ما نزل من القرآن ايات الايه؟ العرب، وبعديها ايات المدثر بتتبعها، اول خمس ست ايات من المدثر، وبعدين ايات المزمل. كويس في الصور بقى حد يعرف يقول لي الخمس صور الاولى في الترتيب تدي له بدل شيخ محمد ده بيسلك على الدواء شيخ محمد بس واحد مش هيعرف الكرش اول خمس صور في الترتيب استعين صديق حتى يعمل اي حد قول
الاولى ايه؟
اقرا
بعدين
نور والطلب صح يعني عارف لولا ان انت عكست كنت ضغط جامد الحمد لله هي المزمل المزمل بس خير برضه هي صح كده اول حاجه ايه؟ الاول العمل وبعدين القلب وبعدين المزمل وبعدين المزمل وبعدين الفارس يا حاج انا عشان كده عشان اخد ايه من المزمل قال لك سوره اقرا تشوف العلم اقرا باسم ربك وده الموضوع بيدور حوالين حاجتين التدبر والتفرع المهم ادي العلم اللي بعديها خد بالك بقى سوره ايه سوره القلم سوره القلم مفتتحها ايه دور القلب والسوم فيها ايه وانك لعلى خلق عظيم يبص الترتيب واحد عايز العلم اثنين عايز الاخلاق ثلاثه سورة المزمل بتتكلم في ايه؟ هي اللي انا عايز اقولها دلوقتي ايه؟ بتتكلم على جلالها. قم الليل، رتل القرآن، تذكر اسم ربك، ترتل اليه تفسير، تصبر على ما يقولون، اهجر ما يقولون جميل، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتقه، وكيلة ها؟ دي الرئة لا اله الا الله
انتوا الكتاب اه اي حاجة بجد مقبولة منهم
يعني. ايه؟ تعالوا كده عد معانا اللي احنا عايزينه الصيدليه قيام انت ملتزم؟ انت متدين؟ انا لا بحب كلمه ملتزم ولا بحب كلمه متدين ليه شيء بس الكلام ده مش ده كل الناس تقول ملتزمين ومتدين ما بحبهاش عارف ليه؟ اولا مش ملتزم يعني الله في ملتزم ثانيا مدلولها في الواقع مش كده يعني ملتزم ما شاء الله مطبق الاحكام كلها الملتزم ده اللي هو شكله حلو يعني اللي هو كذا كذا شكله على شكل المريم مش هو وما انت بتحب ايه بقى؟ بحب الكلام اللي ورد عن صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ عليكم بقيام الليل فانه دأب ايوه انت صالح عايزك تحكي لي بقى الصالح مين الصالح؟ دأب الصالح شعار الصالح قيام الليل بتقيم الليل ولا رمضان رمضان زي ما قلنا في الكتب قيام الليل قيام الليل ده بقى دأب الصالحين يبقى ما ينفعش بقى ايه شغل المناظر ده ما انا مش بتاعنا اللي هو ايه يعني واحد
شكله كويس ويعني متسنن ومنتعي ولابس زي ما ذلك بيلبس ويكلم بالنحو ويقول قال الله وقال رسول الله وكل حاجه تمني عنه ثلاث حاجات بس ده بيقول شعار الصالحين يملك انت ايه رايك؟ قال الامام احمد من ترك صلاه الوتر فهو رجل سلم. ايه رايك؟ ان الامام احمد بيقول كده. مذهب الاحناف ان الوتر واجب. ايه رايك؟ قيمي تمام؟ ورطي القران ورد القران ورد القران ما ينفعش يعطي عليه شهر ما يكونش خاطر فيها. ما ينفعش ما ينفعش لانه طب كان يقعد يقول طب كده ما بيقراش قران؟ طب بما يطرب السلف كان بيعمل كده. وسيدنا عبد الله بن عمر بن عائشه نفسه صلى الله عليه وسلم قال له النبي اقرأه في شهر. قال دعني استمتع من قوتي وشبابي. ده انا دلوقتي ابوس ايدك عشان تقرا وهو يقول له ايه؟ ابوس ايدك ابوس ايدك خليني اتمتع. اقراه في 20 دعني استمتع من قوتي وشبابي. اقراه في 10 دعني استمتع من قوتي وشبابي. اقراه في اسبوع دعني استمتع من قوتي وشبابي. اقراه في 3 لا يقرا القران من قرا دون شايف الدنيا الفرق ما بينه وبين الصحابه؟ النبي بيتحايل عليه بيخفف. يعني بلاش كل شويه تقرا كل يوم وكل كذا وكل يومين خليها شويه. ويقول له طب اتمتع ازاي طب؟ طب انا كده مفيش اتمتع بايه؟ لو ما قريتش القران كل يومين ثلاثه ايه المتعه؟ مفيش متعه في الدنيا بعد كده. يا عم النبي ايه النظام ده؟ رضي الله عن الصحابه. انا نحب القوم لا نبلغ شانهم. لعلنا ان ندرك بهم شفاعة. ها؟ فايه؟ ورد القرآن، رد القرآن تفصيلا، اذكر اسم ربك ولا ذكر، واحنا عاملين هنا درس كل يوم اربع عشان ندرس الاسماء والصفات، اسم ربك. فتعالوا بقى وخلي يعني نذكر ربنا شوية، أنا كل مرة بقول ده قعدت تقول كل المشايخ بتتكلم في السياسة، كل ما بيقعدوا يتكلموا في السياسة، عايز حد يتكلم في الدين يا أخويا ما بيتكلمش أنا في الدين. أهو مش عارف برضه يعني ايه تجيبها كده 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 هيتكلموا في الدين بس طب مش هيتكلموا في الواقع اللي بيتكلموا في الواقع نقع مفيش فايده. اه عايزين نتكلم عن ربنا. تعالوا الدرس الاربع بنقعد نتكلم بنقعد نتكلم على ازاي تعيش الامان الاربع جاي ان شاء الله تعيش الامان ونشرح اسم الله المؤمن. فتيجي بقى كده وايه تذكر اسم ربك بعدين اخر حاجه في الصيدليه وانت تاني اقفل على الصفوف خمس دقايق 10 دقايق واقعد ابكي على الخطيب. طب انقطع على ربنا وكلمني قول له انا تعبان يا رب انا محروم منك يا رب انا مش عارف اعمل ايه في حياتي يا رب. تأوه لك ابراهيم ان ابراهيم لأواه حبيبي يا اخوانكم. قبل ما انسى اخر حاجه علشان موضوع مالي طبعا مطلبين اللي بقى متابع الاحداث ولا مش واخد باله لما بس الراجل طلع عليها كده على الوش على الوش كده قال لك لا حتى لا يطبقوا الشريعه قال له قال كلمه الشريعه تمام انت مال بالشريعه انت مالك ايه ودافع على طول لا هتتعمل زي الجزائر هتخسروا. فالناس عاملين وقفه ما بيريد ان يشارك فيها ففيها ونعمه فبيريد انه ينشر الامر ده والوعي ده ما بين الناس مثلا المؤمنين. بلاش اللي هي بلاش الشغلانه نفسي نفسي احنا عارفين نخلص من همنا عشان نشيل مالي كمان مالي ولا مالي صح كده هتقول لي مالي ولا مالي لا ما ينفعش ما عندناش كده. عندنا مثلا المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو فساعة له سائل الجسد بالسر والحمى. اسمع الحديث ده اعتب بيه. الحديث رواه أبو شيخ في كتاب التوبيخ. أما رجلا لما أدخل قبره أمر أن يجلد 40 جلدة. فلما ضرب 40 امتلأ قبره عليه نار. انقبل القبر. الحديث بتقول رواه أبو شيخ على كل شيء غالبا ساعتها من التوبيخ. امتلأ قبره عليه نار. فلما أفاق قال لملائكة العذاب لما صنعتم بي ذلك؟ ايه البلوى السودا اللي عملتها في حياتي؟ عشان اطلع 40 جلدة في القبر وال 40 يحصل انفجار بركان في القبر.
عارفين
قالوا انك صليت صلاه بغير قبول.
عمل يعني مش سهوا، لكن الواحد سيء عليه وما كانش مبالغ، انما عمل يعني الناس قالت لهم يا عم صلي، هو مش هو على جنازه بس او هو اصلا ما توضاش، فتح كسف اتكسف من الناس راح عم صلي. قبل استهتار هو يعني لازم يتوضا يا عم، ايه الصراحه دلوقتي شتا وبتاع ولبس صوف وقصه، فلا لا يلا صلي يلا. ربك رحيم ربك رؤوف رحيم. فصلى صلاه عمدا بغير طول، بص جاي بقى الحل شاهد.
وصبرت على مظلوم فلم تقصر، ومررت على مظلوم فلم تقصر،
فاستنصروه بالنعم عليكم النصر. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم وان يقبل ايدينا وايديكم اليه فاكرم علينا ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
تبارك الرحمن تبارك الرحمن الشمس في ضحاها تضيء في مداها بنورها فهاها.